بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
فأنا في الحقيقة إذا تحدثت عن هذه الصورة العظيمة إنما أتناول بعض جوانبها ولا ألج في غورها ولا في قلبها، وأدع الحديث عن قلب الصورة للمشايخ أطباء القلوب. فأنا بمثابة الحاجب أفتح لكم الباب ثم تأتوننا إن شاء الله بما يمتع الباب. وإذا قلت إذا قلنا شيئا عن هذه الصورة المباركة فإنما يتعلق ذلك ربما بنقاط ثلاث وتنبيه. فأول نقطة هو الدرس الذي نأخذه من سبب نزولها، فإنه قد صح في السنة كما في مستدرك الحاكم وغيره أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه علينا زمانا، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله لو قصصت علينا، فقال سعد بن أبي وقاص: فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالدرس الذي نأخذه من سبب نزولها هو أن هذه الصورة جاءت لتقول لكل قاص أنها أن أحسن القصص هو قصص القرآن الكريم، فلا داعي لأن نلجأ للزيادة على هذه الصورة أو ما جاء بذكر تفاصيل مذكورة في كتب بني إسرائيل، خاصة أنها لم تسلم من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. والنقطة الثانية تتعلق بالوقت أو الزمان والمكان الذي نزلت فيه هذه السورة المباركة، فإنها نزلت على قول أكثر المفسرين في آخر مرحلة من مراحل العهد المكي في آخر سنة، وجاءت لتؤنس النبي صلى الله عليه وسلم ولتسليه، خاصة أن ثمة شبها نوعا ما بين حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة يوسف من وجوه كثيرة، من بينها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حسد من إخوانه في العشيرة، ويوسف عليه السلام حسد من إخوانه من النسب. كذلك يوسف عليه السلام كان مبدأ الوحي له بمثابة ما يسمى بالإرهاصات رؤية صادقة، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مبدأ الوحي أول كما تفضل الشيخ، أول ما بدأ به الوحي رسول الله عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة. كذلك نرى يوسف عليه السلام أحاط به الثالوث الخطير للمؤامرة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وجاءت الأمر الثالث بعد ذلك: وألقوه في غيابة الجب. فاقتلوه واضح، واطرحوه أرضا، أرضا منكرة مهجورة بعيدة عن العمران تماما، وبمثابة الإخراج من الأرض، والإخراج من الأرض يكاد يكون مثل القتل. يقابله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يأسروك أو يقتلوك أو يخرجوك. ناسبت تماما حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة يوسف عليه السلام في هذه الناحية. والعجيب من ذلك أنه ما بعد مرور سنوات تقارب السنوات التي قضاها يوسف عليه السلام بعيدا عن أهله مكن للنبي عليه الصلاة والسلام ففتح مكة، كما مكن ليوسف عليه السلام فجعله الملك على خزائن الأرض. والأعجب من هذا أنك ترى كما وقف إخوة يوسف بين يديه أذلة، وقف المشركون عام الفتح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أذلة. والأعجب من هذا كله جواب الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. بذلك يواجه الجبهة الأولى وهي جبهة المشركين في ذلك الزمان الذين كانوا يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ثم بعد هجرته عليه الصلاة والسلام كان لزاما أن يقابل جبهة أخرى وهي جبهة اليهود الذين كانوا حوالي المدينة، فيعطيه المولى عز وجل نظرة عن أسلافهم ليكون على حذر من أحفادهم. فإذا كان هذا حالهم مع من؟ مع أخيهم من النسب، فكيف سيكون حالهم مع غير أخيهم من النسب من بني أعمامهم ولد إسماعيل؟ كان التحضير له عليه الصلاة والسلام ليكون على دراية بمكايدهم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
بكتاب الله تسمو أمتي، وبه نرقى أعلى الجنة، فكتاب الله نور ساطع قاشع عنا سواد الظلمة، قاشع عنا سواد الظلمة، فيه أمن فيه ظل وارف لقلوب تشتكي من وحشتي، اقرأ الرحمن اقرأ والقلم واقرأ ما شئتم من سورتي، أي أمر نرتجي فيه العلا إن سلكنا غير نهج الملة، سر ولا تركن إلى داعي الهوى، سر بنا إن كنت عالي الهمة، فكتاب الله دستور الهدى وكتاب الله عز الأمة، وكتاب الله عز الأمة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
حدثني أنت بعد الله يا شيخ عن شخصية القرآنية.
الله يحفظك. يعني أنت حدثتنا وأنت رجل كبير، وحدثنا عن رجل يعني عملاق واستفادت الأمة منه كثيرا. أنا دكتور عمر الحقيقة يعني علاقتي بالقرآن ليست يعني طويلة كعلاقتكم وخبرتكم، لكن لما كنت طالب في كلية الشريعة وأنا جئت من قرية ما كان عندنا أساتذة كثير في تعليم القرآن الكريم، نادر جدا. فلما وصلت إلى أبها وتعتبر حاضرة لمنطقة عسير، تعرفت على عدد من المشايخ، لكن من أبرزهم الشيخ عبيد الله الأفغاني، كان شيخا أفغانيا قرآنيا بكل معنى الكلمة، وكان ودرست عليه القرآن مدة طويلة. لكن الشيخ حضرة نور محمد دين، هذا الشيخ شيخ أفغاني ولكنه قرآني أيضا، يستغرق القرآن الكريم طول وقته، حتى أني أذكر شيخ كان عنده مجموعة من الطلاب والذين يقرؤون عليه وهم من الفقراء، وهو أيضا من الفقراء. فجاء أحد الموسرين في أبها وتبرع بعمارة، تقريبا العمارة فيها ربما 10 شقق أو 8 شقق للشيخ، فالشيخ سكن في واحدة منها وأسكن عدد من طلابه في البقية. فقيل له: لماذا لا تؤجرها حتى تستفيد؟ قال: هم لا يملكون قدرة على الإيجار. فعجبت سبحان الله من كرمه على فقره.
هذه ثمرة القرآن.
إي والله
ما زال علاقة.
ما زال. نعم. فكنا نذهب إليه شيخ عمر قبل الفجر نقرأ عليه، ويستمر إلى الفجر، ثم يبقى بعد الفجر إلى الظهر، ثم يذهب الطلاب إلى الجامعة، واللي يذهب إلى عمله، وبعضهم موظفين. نأتي بعد العصر فيبقى معنا من بعد العصر إلى الساعة 10 مساء، وهكذا منذ عرفته لا يمل ولا يكل. كنت أظن أني أنا أهم شيء أركز عليه هو أحكام التجويد، مخارج الحروف والإتقان. اكتشفت بعد سنين من تعلمي علي أن كان هذا كان أبسط شيء تعلمته منه، وأن أعظم شيء تعلمته منه هو حسن خلقه وتواضعه وبذله بغير حدود وبدون من تخرجت من عنده وأعطاني إجازة ومرت السنوات وأخذت الدكتوراه ورجعت بعد ذلك أسلم عليه فإذا به على نفس المنهج، لم يغير ولم يبدل.
وفي ملمح بطرة الرحمن أن الذين يصاحبون القرآن إذا طالت صحبتهم معه بث الصاحب لأصحابه.
ولذلك هذا لعل هذا دكتور الله يفتح عليك من معاني قوله يقال لصاحب القرآن.
نعم نعم لصاحب، أيوة صح صح.
أما واحد قرأ مرة مرتين لا يقال له صاحب. ودائما
الإنسان لا يصاحب إلا من هو أفضل منه، سمي الصحابة الصحابة صحابة لأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الفيل أفضل من أصحابه، ما هدم الكعب وهم أرادوا أن يهدموا الكعب، أصحاب الفيل أصحاب. فالإنسان يصاحب من هو أفضل، فما بالك بمن يصاحب القرآن. وهنيئا لأنك صاحبت من صاحب القرآن.
الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. يا رب. وفعلا كما تفضلت صاحب القرآن لا يعني يندم من يصاحبه وينتفع به. وأقول في نفسي مع أن الشيخ عندما يتحدث ليس بفصيح لأنه عجمي، لكنه إذا قرأ القرآن
خلاص
كأنه من قريش.
أنا الله
من فصاحتي وبيان. نسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير يا شيخ عمر، وأنا سعيد والله بلقائك في هذه يعني الحلقة وفي هذا البرنامج.
نشكر الإخوة الأول أن يسروا لي أن أجلس مع يعني أحد ركائز الدعوة في 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 عالمنا الإسلامي، وربنا يبارك فيك وينفع بك يا دكتور عبد الرحمن، بارك الله أكرمك الله، شكر الله لك، شكر الله لك.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها.
أهم ملمح تلمح في علاقة النبي بالقرآن هو هذا التلذذ بالقرآن، التلذذ العظيم والاستغراق العميق. أنزل عليه القرآن مرتلا ورتلناه ترتيلا، وبلغه إلى الأمة مرتلا ورتل القرآن ترتيلا. تستقرئ من طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم التلذذ بالآية، كأنما يتجرع لذتها رشفة رشفة. تقول أم عائشة كان يقرأ الآية حتى تكون أطول من أطول منها، وتقول أم سلمة كان يقرأ القرآن آية آية يمد الرحمن ويمد الرحيم. تشعر أن هذا ارتشاف للذة لذة القراءة. كان يقرأ باستغراق بحيث أنك تشعر أنه يعيش مع الآية في عمق معناها. تشعر أن القرآن قد احتوى حياته كلها، فحياته كلها مطبعة بالقرآن. تلاوة القرآن تعيش معه في كل أويقات حياته، حتى سويعات الصفو، حتى ساعات القرب العاطفي مع أهله مع زوجته. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يا لله، حتى لحظة القرب العاطفي، حتى لحظة القرب المشاعري فيها قراءة قرآن. إذن فكيف هو في ساعات السعة، في ساعات الصفو؟ اللهم صل على محمد. ثم انظر كيف يدخر لقراءة القرآن أفضل أوقاته. أتخيل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أتخيل المدينة في سكونها، أتخيل الليل الساجي في المدينة بهدوئها، أتخيل جبالها التي تحضنها، النجوم التي توصفص في السماء كأنما تتناجى فيما بينها تقول انظروا إلى محمد اقرأوا القرآن. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال تجلي عاطفي لا يطيقها غيره مع القرآن. حتى يذهب هذا القدر الذي ادخر له قوته وصفو يومه، اختار له هذا الوقت. إنه أخذ القرآن بتلذذ، أخذ القرآن بتذوق. يمر ببيت فيه عجوز تقرأ هل أتاك حديث القاشية، فيقف كأنه يخاطب هو ويتجاوب معها ويقول نعم أتاني نعم أتاني نعم أتاني. عندما ذهب إلى مسجد بني ظفر جلس على صخرة في المسجد ومعه عبد الله بن مسعود، قال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، وكان سؤالا وجف له قلب ابن مسعود، يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، أريد أن أتلقى. وهو الذي كان يتلقى من جبرائيل اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي حسبك. قال فالتفت إليه، نظر ابن مسعود إلى وجهه المقدس، قال فإذا عيناه تذرفان، يسح الدم على وجهه. نحن بحاجة إلى هذا الذوق النبوي في تلاوة القرآن. هذا الشأن النبوي مع القرآن جعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في القرآن. ولذلك أجابت عائشة عندما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، قالت كان خلقه القرآن. من عاش مع القرآن بهذا الذوق صبغ حياته.
تلك السواعد باللخاء يحلو
بها. السياسي الإنجليزي إدمون بيرك، كلما ندقق في القرآن نرى كماله وعلوه، يجذب المرء أولا ثم يبهره ويحيره ويجعله شغوفا به، يجبر المرء على احترامه وبذلك ترى تأثيره في الأعماق. وتقول المستشرقة الألمانية أنا ماريا شميل، القرآن هو كلمة الله محاط بلسان عربي مبين، وترجمته لن تتجاوز المستوى السطحي، فمن ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغة؟ ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارت، لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقى بحروفه كاملا دون تحوير سوى القرآن الكريم. ويقول البروفيسور يوشودي كوزان، إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون وكل شيء مكشوف أمامه. وقال الكاتب والمؤرخ الاسكتلندي توماس كارل، القرآن هو الكتاب الذي يقال عنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الأديب الألماني جوهان غوتي، كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسدي. وقال الروائي والمفكر ليو تولستوي، سوف تسود شريعة القرآن العالم لتوافقها وانسجامها مع العقل والحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأقوال على تنوعها وتنوع قائليها اختصاصا وانتماء لدولة من الدول في الغرب، وأفقا في النظر إلى القرآن والتبصر بحقيقته، تشترك في شيء واحد، هو الإعجاب والانبهار بهذا الكتاب والاعتقاد في كماله المطلق والتصديق بأنه من عند الله وبيان أنه أصلح هداية للبشرية. وتنوع هؤلاء القائلين هو الذي يبين صدق هذه الحقيقة، لأن منهم من أسلم وأعلن إسلامه، ومنهم من أسلم وكتم إسلامه، ومنهم من بقي على كفره فلم يسلم، ومنهم من حارب الإسلام والمسلمين وعلى رأسهم نابليون، ولكنهم جميعا وقفوا أمام القرآن وقفة المندهش. قد يكون موريس بوكاي على سبيل المثال معجبا إعجابا كبيرا بالقرآن، قد يكون تولستوي، قد يكون جوتا، متهمين بالتعاطف الشديد مع الإسلام والمسلمين، لكن من يستطيع أن يتهم فولتير بالتعاطف مع الإسلام والمسلمين؟ من يستطيع أن يتهم جوزيف رينان بالتعاطف مع الإسلام والمسلمين؟ من يستطيع أن يتهم مايكل هارت بالتعاطف مع الإسلام والمسلمين؟ هؤلاء لهم مواقف وسير وأعمال ضد الإسلام والمسلمين، ولكنهم وقفوا أمام القرآن مذهولين، وقفوا أمام القرآن مهزومين، وقفوا أمام القرآن منبهرين. وأجمل ما في هذه الأقوال أنها قد لا تزيد المسلمين إيمانا بالقرآن، ولكنها حتما تزيدهم فهما به، لأن العلو الذي يطل منه هؤلاء الأعلام والزوايا التي ينظرون منها ونقط الإدراك التي يمتلكونها بحكم تفوق حضارتهم في العصر الحديث لا يملكها المسلمون اليوم للأسف الشديد. وكثير من المسلمين نوع ارتباطهم بالقرآن محدود في زاوية من الزوايا، العاطفية أو التشريعية أو حتى الوراثية، ومنهم من ليست له أي زاوية من زوايا الارتباط بالإسلام أو القرآن إلا الوراثة، في حين أن هؤلاء قوم فقهون، قوم يقظون، قوم متفكرون، قوم متدبرون، وقوم فاعلون حضاريا، وفيهم السياسي وفيهم الفيلسوف وفيهم القانوني وفيهم العسكري وفيهم الطبيب الجراح وفيهم الباحث المستشرق المختص في مقارنة الأديان، ولكنهم جميعهم تكلموا لغة واحدة على اختلاف المفردات والأساليب وعلى اختلاف زوايا النظر، لغة واحدة هي لغة الإعجاب بالقرآن الكريم، تعظيم القرآن الكريم، النظر إلى أنه حق صدق نزل على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا ولم ينشئه أو يكتبه أو يخترعه أبدا، كما قال جم غفير للأسف الشديد من المستشرقين والقصص والرهبان والعسكريين والقادة السياسيين الأوروبيين. فهؤلاء على أنهم نخبة وقلة، هم نخبة متميزة، وهم حجة على أقوامهم وحجة علينا وحجة للقرآن وحجة على البشرية. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وبما يقال عن القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء.
ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سهرة عائلية مع أسرة سواعد الإخاء، الحمد لله. هذه الفقرة من الجمهور، فالله يعينكم على الأسئلة. تسمحوا لنا نعرض أي أسئلة ولا نشاوركم؟
مدام داخل الأسرة والمجالس بالأمانة، ما يطلع أسرار البيت برا.
الله يكرمكم ويبارك فيكم.
أسرية زي يعني.
الشيخ محمد عبد الكريم،
نعم.
سؤال من جمهور سواعد الإخاء. نجد تقارب كبير بينك وبين إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، فهل أنت شيخه؟ تقارب في القراءة.
نسأل الله تعالى يجعلنا من عباده الذين اصطفاهم ربنا جل وعلا. بالنسبة لهذا السؤال الذي يتكرر كثيرا، يعني بالنسبة للشيخ ماهر المعيقلي، يعني هو الشيخ فاضل أخونا الشيخ ماهر، فيما أعلم أنه كان يصلي في مسجد الكوثر قديما.
وأنت إمام المسجد؟
أنا كنت وقتها إمام المسجد. وبلغني عن أخونا الشيخ صديق الفكيه بعد مدة بعد ترك المسجد أنه حفظ القرآن على التسجيل الأول الذي سجل عام 1410 تقريبا أو 9، ثم يعني يسر الله عز وجل بعد أن أصبح إماما للحرم أن التقيت به يعني، وجزاه الله خيرا. يعني هو فيما يتعلق بقضية التشابه للأصوات، فيعني لا يكاد يخلو قارئ أو إنسان يعني معتني بالقرآن من أن يتأثر بمجموعة من القراء أو بقارئ معين، وهذا أيضا هو حالنا، فنحن أيضا تأثرنا بمجموعة قراء يعني، وبالتالي يكون للقارئ تكون هناك مشابهة ما بين القارئ وما بين شيوخه الذين أخذ منهم أو تأثر بهم، مع مسحة خاصة تكون لهذا القارئ في قراءته أو في أدائه للقراءة. لكن يعني مبدأ المحاكاة أو مبدأ التأثر هذا أمر لا بد منه، لا بد منه في ابتداء القراءة أو في بداية الأمر. مثلا أنا تأثرت في القراءة الشيخ المظفر التونسي ولا يزال موجود الصفاقسي من تونس، بالإضافة إلى الشيخ المنشاوي رحمه الله تعالى وهكذا رحمة الله عليه. فلا بد أن يتأثر الإنسان مجموعة القراء.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
حتى تدرك قيمة الكنز أيها المسلم الذي أكرمك الله به، انظر كيف يراك عدوه.
فآية من آية الله أن يعيش الإنسان بالقرآن، سواء في مجال العطاء والبذل أو في مجال الصبر والابتلاء.
كان اليهود يخوفونهم، يقولون لهم يوشك أن يخرج نبي قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم.
إذا حفظ الطفل القرآن يخرج ولد متوازن.
فالجنة المقاعد فيها غير محدودة، فهي تسع الجميع، فلماذا نتسابق وأترك ورائي؟
لقيت فيها ابن رشد وابن حزم هنا والقرطبي الذي عشنا به حين.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.